الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدم شهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. قال رحمه الله: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: رواه منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان الجملة الأولى منه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وبقي قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالجملة الأولى التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهيه عن تقدم الشهر بصوم يوم أو يومين أصل شرعي في النهي عن الغلو في الدين، حيث إن شهر رمضان أوجب الله صيامه 29 يوما أو 30 يوما على حسب الرؤية، فإن كان الشهر تاما فهو 30، وإن كان ناقصا فهو 29. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم شهر رمضان بصوم هذا اليوم بصوم يوم أو يومين، لأن من كان قبلنا من أهل الكتاب زادوا في العبادات وغيروا فيها، وهذا مبني على الغلو في العبادة. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن تقدم إنما هو خشية الزيادة في العبادة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دفع فجر يوم النحر من مزدلفة إلى منى، وكان راكبا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ورديفه أسامة، ورديفه الفضل بن العباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال له: القط لي 7 حصيات، فالتقط له 7 حصيات بمثل حصاة الخل، فأخذهن عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فبين صلى الله عليه وسلم أن الغلو داء عضال، وأنه يفتك بالأمم، وأنه أهلك من كان قبلنا، فحذر عليه الصلاة والسلام في هذه الوقعة من آخر عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه من الغلو في العبادة. ولا شك أنه إذا زاد في رمضان، إذا كان رمضان لم يثبت دخوله، فإنه حينئذ إما أن يحتاط، وهذه الحيطة على سبيل الشك والوهم. ومن هنا يقول: أصوم يوما وأصوم يومين، احتياطا أن يكون هناك خطأ في دخول شعبان، أو يكون هناك نقص في رمضان فأنا أكمل بهذا الصوم. ومن هنا نبه المصنف رحمه الله أن نهيه عليه الصلاة والسلام إنما هو واقع في حالة ما إذا صام اليوم واليومين لمعنى في رمضان، وهذا هو الذي أكدته السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، حيث بين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الرخصة، كما في الرواية الأخرى: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، وكذلك معنا. فبين عليه الصلاة والسلام أن من كان من عادته أن يصوم فوافق اليوم واليومان عما كان من عادته أن يصومه فلا بأس ولا حرج، كمن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس فوافق اليوم الذي يسبق رمضان أحد اليومين، فحينئذ يكون قد صام من أجل عادته. وإذا كان قد صام من أجل عادته فقد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بأبي وأمي صلوات الله والسلام عليه رخص من أجل هذا المعنى، وهو أن يصومه من أجل عادة اعتادها، دل على أن العلة في النهي عن صوم أو تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما هو خشية الزيادة والغلو. وهذا أصل عظيم، فإن المسلم ينبغي أن يعلم أن العبادات مدارها على التوقيف، لا يزاد فيها ما ليس منها ولا ينقص منها ما هو منها، التزاما للوارد واتباعا للأثر، فالله لا يعبد إلا بما شرع. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بالمعنى بالقول الصريح، وكذلك أيضا بالمعاني في نهي عليه الصلاة والسلام كما في حديثنا الذي معنا. ثم قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صوموا لرؤيته، صوموا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وقوله صوموا لرؤيته دل هذا الأسلوب على أن المراد به الصوم المفروض، ولا صوم فرضه الله على عباده إلا صوم رمضان، هذا بأصل الشرع. أما أن يوجب الإنسان ويفرض على نفسه صوما كصوم النذر، أو يتسبب في موجب الصوم كصوم الكفارة، فهذا خارج عما نريده ونقصده. فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا دل على أن المراد بيان حكم الصوم المفروض، وأنه لا يجب على المسلم أن يصوم إذا ثبتت الرؤية الشرعية على الصفة المعتبرة شرعا. وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا دل على أنه صوم مفروض، وقد تقدم معنا بيان الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فرضية صوم شهر رمضان المبارك، وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، والإجماع منعقد على ذلك. وقوله صوموا لرؤيته، صوموا إذا كان أمرا بالصوم فإنه عند رؤية الهلال ليس هناك محل للصوم، ومن هنا صرف العلماء الصوم هنا إلى النية، أي انووا الصيام، فإذا رأيتم الهلال فانووا صيام الشهر، صيام الليلة التي هي الأولى من شهر رمضان، أو الشهر على قول من يقول إن رمضان تجزئ فيه نية واحدة، وهو خلاف مذهب الجمهور، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله من وافقهم. فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا أي انووا الصيام لرؤيته، اللام للتأقيت كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بين سبحانه وتعالى أن فرضية صلاة الظهر إنما تكون بدلوك الشمس. وقوله صوموا لرؤيته، قوله لرؤيته الضمير هنا يفسره السياق والسباق، مثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهناك من الضمائر ما يفسره السياق والسباق، وهذا منها. فقوله لرؤيته أي رؤية الهلال. وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته فيه دليل على أن العبرة في دخول شهر رمضان المبارك بالرؤية، وأنه إذا ثبتت الرؤية وجب على المسلمين الصوم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصوم لرؤية الهلال شهر رمضان. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يتراءى الهلال وأن يأمر أصحابه برؤيته، وذلك ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تراءى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من هدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أنا وعمر بين مكة والمدينة وكنت حديد البصر فرأيت الهلال، فجعلت أقول لعمر ألا ترى الهلال، فيقول لا لم أره، فأقول له ألا تراه، فيقول لي لا لم أره، حتى قال إني إذا استلقيت لعلني إذا استلقيت على فراشي رأيته. وهذا يدل على أنه كان من هدي السلف الصالح رحمهم الله ترائي الهلال، وهي سنة ينبغي إحياؤها، وعلى المسلمين الأخذ بالأسباب بها، حتى إذا تعذر على الإنسان لشغله أو تعذر على كثير من الناس بسبب الشغل فينبغي أن تنتدب منهم طائفة للعناية بهذا الأمر العظيم، لأنه تتوقف عليه عبادات المسلمين، وخاصة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو ركن الصوم، فهو متوقف على هذه الرؤية الشرعية، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالعمل بها، فدل على أنها معتبرة شرعا. والرؤية في قوله صوموا لرؤيته، الرؤية مشاهدة الشيء بالبصر أو القلب، كما حكاه ابن سيدة من أئمة اللغة المخصص، فقال إنها مشاهدة الشيء بالبصر أو القلب، فيقال للرؤية البصرية والرؤية القلبية، وهل هي حقيقة فيهما أو حقيقة في الأول وهو البصر دون الثاني. وفائدة الخلاف في مسائل، منها إذا تعارضت الرؤية البصرية مع الرؤية القلبية، والأصل الحمل على الرؤية البصرية حتى يدل الدليل على الرؤية القلبية. وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فيه دليل على أن العبرة برؤية الهلال، وأنه لا دخل للحساب الفلكي في إثبات الشهور ولا في إثبات مواسم العبادات كالصوم والحج، ولذلك جعل الشرع العبرة برؤية الأهلة، لأن الله قدر القمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وجعل هذا التقدير من أجل أن نعلم حساب الشهور. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فدلت هذه الآية الكريمة على أن الأهلة مواقيت للعبادة. ومن هنا الأصل في الإسلام أن يعمل بالرؤية لا بالحساب الفلكي، لأن نص القرآن واضح في هذا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فبين سبحانه وتعالى أن تقدير القمر على هذا الوجه المراد منه معرفة الشهور والحساب. قال بعض العلماء إن العمل بالشهور القمرية هو الأصل في الأديان السماوية، وأن من كان قبلنا من اليهود والنصارى غيروا ذلك وبدلوه، وإلا فالأصل أنهم كانوا يعتدون بالشهور القمرية حتى انحازوا إلى الشهور الشمسية وغيروا وبدلوا، كما هو شأنهم في تغيير دينهم وتبديله. نسأل الله السلامة وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. والأصل أن الرؤية تكون بالبصر كما ذكرنا، وإذا كانت بواسطة كالمكبرات الموجودة في زماننا التي يتوصل بها إلى معرفة حقيقة الشيء المرئي فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن المراد معرفة منزلة القمر، فيستوي أن يراها الإنسان بآلة أو يراها بالعين المجردة، فلا تأثير للآلات في الشيء المراد إثباته وهو معرفة منزلة القمر. فإن سقطت الشمس قبل القمر فقد ثبت أن الهلال للشهر المستقبل، وإن كان القمر قد سقط قبلها أو كان المحاق متحاذيين فحينئذ بقيت للقمر درجة ويكون الشهر ناقصا غير تام. هذا الأصل أن الرؤية تكون بالعين المجردة وتكون بواسطة، كالرؤية بحديد البصر وضعيف البصر، فكلاهما مستوي ما دام أنه رآه، فالوسائل لا تؤثر في أصل الحكم الشرعي، وهو أن المراد معرفة منزلة القمر من اكتمال الشهر أو نقصانه. وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته أصل كما ذكرنا، وهو مذهب جماهير السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة والظاهرية، أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، وحينئذ إما أن يوافق الحساب الفلكي الرؤية فلا إشكال، وإما أن يخالف الحساب الفلكي الرؤية فالعبرة بالرؤية لا بالحساب الفلكي، وإما أن لا توجد رؤية فلا عبرة بالحساب، وحينئذ هذه الثلاثة الأحوال. أما إذا تعارضت الرؤية والحساب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه ينبغي علينا الرجوع إلى الرؤية لقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فدل على أنه إذا تعارضت الرؤية مع الحساب فلا عبرة بالحساب، وأنه ينبغي الرجوع إلى الرؤية. بل نص شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع على أن تقديم الحساب على الرؤية في هذا أنه أي إذا ثبتت الرؤية وثبت أن الشهر ناقص وقال أهل الحساب بل هو كامل وتعارضت الرؤية مع الحساب فقدم الحساب على الرؤية فإنه حينئذ يكون من رد الحق وأن هذا لا يجوز وأنه محرم وأن هذا من سماع الكذب وتقديمه على الحق حتى ذكر أن بعض القضاة كان لا يعتبر بالشهادة إلا بالحساب وأن بعض القضاة إذا جيء له إذا كان الحساب يثبت نقصان الشهر قبل أي شهادة ولو كانت مخرومة وأنه إذا كان الحساب يثبت تمامه رد أي شهادة ولو كانت معدنة وهذا بين ونص رحمه الله على أنه من الحكم بالباطل وأنه مخالف للحق وهنا مسألة مهمة وهو ينبغي أن يعلم أن الشرع أسقط الحساب كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا أن يكون الشهر 30 كما فعل في المرة الأولى فأشار 3 مرات بكلتا يديه وفي المرة الثانية أشار 3 مرات ثم خنس الإبهام فيها أن يكون 29 ناقصا إذا ثبتت الرؤية ويكون 30 على الأصل أي كاملا إذا لم تثبت رؤية وبناء على هذا فإنه ثبت بنص الشرع على أن الحساب لا يعتد به لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وإنا أمة أمية وصف لهذه الأمة بكونها أمية والأمية وصف شرف وليس بوصف منقصة كما يظن بعض المتأخرين وينبغي أن يفرق بين الأمية والجهل فالبعض يظن أن الأمية جهل وهذا خطأ لأن الأمي هو الذي لا يعرف الكتابة ولا الحساب ولا القراءة فالأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ وقالوا سمي أميا لأنه كيوم ولدته أمه وحينئذ عدم القراءة وعدم الكتابة لا تستلزم الجهل فالأعمى لا يقرأ ولا يكتب وقد يكون من أعلم الناس وأعلم من على وجه الأرض كحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه إذن هناك فرق بين الأمية وبين الجهل الجهل شيء والأمية شيء آخر وحينئذ لا يستلزم وصف الإنسان بكونه أميا أن يكون جاهلا وهذا نبه عليه الناس أكثر من مرة ولكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي وواجب على أهل العلم أن يبينوا هذا لأنه وصف للأمة ثبتت به السنة في قول إنا أمة أمية ولذلك يحارب الجهل ولا تحارب الأمية فهذا خطأ أن يقال محاربة الأمية لأن الأمية وصف شرف لهذه الأمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته فهذا وصف شرف كما يقول العلماء لهذه الأمة فينبغي ألا يخلط بين الأمرين فقوله عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب فألغى الحساب الشهر هكذا وهكذا أي هكذا 30 إذا لم تثبت رؤية وهكذا 29 إذا ثبتت الرؤية وكان ناقصا وعليه فإن العبرة بالرؤية فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أننا بين أمرين لا ثالث لهما إما أن تثبت الرؤية والشهر ناقص وإما ألا تثبت الرؤية أو تثبت الرؤية بعد كمال الشهر والشهر كامل فليس هناك خيار ثالث الشهر هكذا وهكذا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سماحة الإسلام ويسره وسهولته ولطف الله بعباده ورحمته بهم فرؤية الهلال يمكن أن تكون من الصغير والكبير والحضر والبادي ويمكن أن ترى في مصر وفي العمران ويمكن أن ترى في الفيافي والقفار ويمكن أن يراها المسافر ويراها الشخص لوحده ويرى الهلال الجماعة من الناس فهي من الأمور الميسرة التي لا تحتاج إلى عناء ولا كلفة أما الحساب فإنه لا يعرفه إلا خاصة الناس ثم أهل الحساب على درجات وهنا ننبه على مسألة مهمة غيبت عن كثير من المسائل إذا طرحت هذه المسألة وهي أنه ليس بين أهل الفلك اتفاق في مسألة الحساب فطرح الحساب هكذا كأنه قضية مجردة مسلمة على أنه ينبغي أن يقدم على الرؤية الشرعية أو يفضل عليها أو يضرب بالرؤية الشرعية عرض الحائط ويقال لك الناس تقدموا وأن الحساب أضبط وأن هذه الآلات أضبط، كل هذا من الخلط، لأن علماء الباحثين في الفلك الذين ضبطوا مسائل الفلك في أكثر من باحث بين أنهم لم يتفقوا وأن هناك خلطا في محاق الهلال وأنهم لا يتفقون ويحصل بينهم الخطأ. وبناء على ذلك أيهما أيسر للأمة، أن تبقى على فطرتها وعلى هذا اليسر وعلى هذه السماحة؟ يقول البعض إذا منعنا من الحساب شددنا، بل إذا أمرنا بحساب شددنا وضيقنا وجعلنا الناس في بلدلة، فأي الحسابين نتبع؟ ومن هنا مذهب جماهير السلف والخلف على أنه لا عبرة بالحساب، وسيأتي بص هذه المسألة وبيانها إن شاء الله في باب الرؤية. وقوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، دليل على أن دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان يعتد فيه بالرؤية، وأن الأصل في المسلمين أن يتراءوا الهلال كما ذكرنا أنهم يتراءوا الهلال، وأن الرؤية في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته إنما تكون ليلة الشك، وليلة الشك تبتدئ الرؤية ليلة الشك وهي ليلة الثلاثين، فإذا كانت ليلة الثلاثين تراءى الناس الهلال لأنه يحتمل أن تكون هذه الليلة من الشهر على الأصل وهي تمام العدة، ويحتمل أن تكون من الشهر المستقبل وحينئذ يكون الشهر ناقصا وتثبت الرؤية. فلما كان محتملا للأمرين فالأصل أنه يتراءى الهلال في ليلة الشك، وهذا الأصل قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتزامه والعمل به في رمضان، ولكنه أصل عام في كل الشهور أنه إذا ثبتت الرؤية وشهد الشاهدان العدلان على أن الهلال رؤي ليلة الشك فإن الشهر السابق ناقص وحينئذ يحكم بدخول الشهر اللاحق، هذا أصل عند علماء. ومن هنا يكون قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته دل على ثبوت شهر رمضان بالرؤية كأصل، ودل على ثبوت الشهور كلها بالرؤية، حينئذ يكون تنبيها من الشرع على العمل بالرؤية الشرعية. والرؤية الشرعية هل العبرة فيها بالواحد أم بأكثر من واحد؟ بعبارة أخرى هل هي شهادة أو خبر؟ فإن قلنا إنها شهادة يشترط فيها التعدد ولا يكفي فيها الشاهد الواحد، وإن قلنا إنها خبر يكفي فيها الشاهد الواحد، وإن قلنا أيضا إنها شهادة فهل يشترط فيها استفاضة الخبر بمعنى أن تكون من شهادة الكثيرين في أحوال كما إذا كانت السماء صحوا ويمكن رؤية الهلال من كثير من الناس فشهد القليل ولم يشهد الكثير، هل يشترط أن تكون الشهادة شهادة استفاضة يعني أن يكون العدد كثيرا؟ كل هذا سيذكره المصنف رحمه الله، سيكون بيانه إن شاء الله في بابه الذي سيذكره المصنف رحمه الله في شهادة الواحد بإذن الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام فإن غم الشيء من الغمام، وأصل الغم الستر والغياب الستر وغياب الشيء، والغمام يحول دون رؤية الهلال، ولذلك سمي الغمام غماما لأنه يحجب السماء وما فيها عن الأبصار. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم أي الهلال فلم تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي حديثنا عدة شعبان 30 يوما. هذه الجملة فيها دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وأهل الحديث على أنه إذا غم الهلال أو كانت الليلة فيها غيم أو قتر يحول دون رؤية الهلال أن الواجب الرجوع إلى الأصل وهو تمام عدة شعبان 30 يوما. وذهب الحنابلة في رواية هي المشهورة في المذهب وتعتبر من مفردات المذهب الحنبلي أنه إذا كان هناك غيم أو قتر فإنه يحكم بدخول شهر رمضان، وأنه ينقص في شهر شعبان ويضيق ويقدر ثم يحكم بدخول شهر رمضان. والرواية الأولى اختارها المحققون وهي رواية عن الإمام أحمد، في القول الأول رواية عن الإمام أحمد، اختارها طائفة من المحققين في المذهب كالإمام أبي الخطاب وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمة الله على الجميع، رجحوا مذهب الجمهور وأن الرواية التي توافق مذهب الجمهور هي الأقوى من جهة الأثر. استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على أنه إذا حصل غيم بين الناس وبين رؤية الهلال أو كانت ليلة الثلاثين غير مصحية، قال بعضهم لا يشترط الغيم كما لو كان هناك غبار أو قطر أو حريق حجب دخانه الرؤية ولم يتمكنوا من الرؤية، فالحكم عندهم سواء. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا ورد في حديثنا في رواية أبي هريرة رضي الله عنه في حديثنا، وكذلك ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيذكره المصنف بعد هذا الباب بباب. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه إذا حجب الهلال بالغيم أن الواجب إكمال عدة شعبان 30 يوما. قالوا: وهذا الحديث نص صريح في مسألتنا. الدليل الثاني: ولا شك أن هذا الحديث من القوة بمكان، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا نص في موضع النزاع، إن غم عليكم فأكملوا عدة أو أكملوا عدة شعبان على الروايتين 30 يوما. وأما الدليل الثاني لهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا فعد 30، وهكذا عد 29 فخمس الإبهام في الثانية. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشهر يكون 30 ويكون 29، فإذا كان 30 و29 فالأصل أنه 30، حتى يدل الدليل على أنه 29 لقوله صوموا لرؤيته، فدل على أننا لا ننتقل عن الأصل وهو 30 إلا برؤية، فإذا حجبت عنا الرؤية رجعنا إلى الأصل وهو تمام الشهر. ثم قالوا: إن الأصل بقاء ما كان على ما كان، اليقين عندنا أن هذا اليوم من رمضان من جهة العقل. استدلوا بقولهم: إن هذا اليوم الذي نختلف فيه هل نحسب من شعبان أو رمضان، الأصل فيه ماذا؟ قالوا: الأصل فيه من شعبان. قالوا: إذن نبقى على هذا الأصل حتى يثبت ما يغيره، وليس هناك ما يدل على تغيير لأنه ليست هناك رؤية، فالشرع دل على أنه لا يتغير ولا يحكم بكونه من رمضان وهو الغير إلا بدليل وهو الرؤية ولا رؤية. استدل أصحاب القول الثاني بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: وجه الدلالة في قوله فاقدروا إن القدر هو التضييق، ومنه قوله تعالى: وقدر في السر، والمراد به أن يضيق حلقات الدرع المصنوع حتى يقي من ضربات السلاح أثناء المعركة. فقوله القدر أصله التضييق، ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في رزقه. وقوله: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وكذلك في الآية الثانية: لمن يشاء من عباده ويقدر، وقوله كذلك: لمن يشاء ويقدر في الآية الثالثة. كلها القدر هنا بمعنى التضييق. فقوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا: اقدروا من القدر وهو التضييق، ومعناه أن نضيق شهر شعبان وأن نحكم بدخول رمضان. فإذا ضيقنا شهر شعبان، شهر شعبان مضيق ب29 وموسع ب30، فقوله اقدروا له يعني ضيقوا شعبان، أي اجعلوا شعبان 29 يوما. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه تتم العدة 30 يوما ولا يحكم بدخول شهر رمضان، وهو مذهب جمهور العلماء، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة السنة على هذا القول، ثانيا أما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، نقول القدر له معنيان: منها التضييق، ومنها إعطاء الشيء قدره وحقه، إعطاء الشيء حقه. تقول: قدر فلان فلانا، أي إذا أنزله منزلته وأعطاه قدره، ومنه قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر على تفسير ليلة القدر بأنها ليلة الشرف والمنزلة والمكانة العظيمة لشرف هذه الليلة، وهو أحد الأوجه في تفسير اسمها. فالقدر تقول أعطيت فلانا قدره، بمعنى أنني وفيته مكانه، أعطيته مكانته من التبجيل والتوقير. فتردد قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له بين معنى التمام وبين معنى النقص، فنقول حينئذ هذا التردد جاء ما يفسره في قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وحينئذ نقول إن هذا الحديث الذي استدللتم به متردد بين الوجهين على التسليم بأنه على معنيين متساويين، وإلا فالأصل ما ذكرناه وهو تمام الشهر، وعليه فإننا نقول إنما استدلتم به من احتمال معنى التقدير هو أحد الوجهين، فلا يصح لكم أن تستدلوا بدليل على وجهين محتملين، بل ينبغي أن يطلب المرجح، فوجدنا المرجح من خارج وهو قول عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وعليه فإنه لا إشكال إذا كان هناك غيم أو قتر وحال بيننا وبين رؤية هلال شهر رمضان، فالواجب علينا أن نتم العدة 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وبهذا يترجح مذهب الجمهور رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح.
هذا كما تقدم، وفيه الاستثناء الذي أشرنا إليه في قوله إلا رجل كان يصوم صوما، أي كان من عدته أن يصوم. هذا يرجح أن العلة هي خوف الزيادة وخوف التنطع بالزيادة في العبادة والغلو فيها كما بيناه. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسين رضي الله عنهما فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار رضي الله عنه وأرضاه من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث عمار حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه.
هذا الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي يرويه بالمعنى بقوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أصل عند العلماء في المنع من صوم يوم الشك على أنه من رمضان، وهذا سببه يختلف عن الحديث الذي تقدم والباب الذي تقدم. أن الباب الذي تقدم كما ذكرنا فيه الغلو، والباب الذي معنا من باب الشك والوسوسة، أنه يشك يقول ما دام اليوم يوم شك يحتمل أن تكون هناك أن يكون الهلال ناقصا وشهر شعبان ناقصا فأنا أصوم، إن ظهر أنه من رمضان فصومي صحيح، وإن لم يظهر أنه من رمضان ما خسرت شيئا. هذا الصائم صام يوم الشك قاصدا أنه من رمضان، وحينئذ يكون قد تكلف ما لم يأمره به الشرع، وفتح هذا الباب يفتح على الناس بلاء عظيما لأنه مبني على الشك والوسوسة، ولأن صام اليوم الذي يشك فيه. فنحن إذا شككنا عندنا قاعدة شرعية أننا إذا شككنا وجب علينا الرجوع إلى الأصل. فأنت لو كان عندك ثوب ثم مر صبي وتراثر البول منه وخشيت أنه أصاب الثوب فشككت هل أصابك من بولي أو لا، تقطع الشك باليقين وتقول أبدا الأصل أن ثوبي طاهر، بل وتصلي في الثوب وتقهر الشيطان وتلتزم طاعة الرحمن قطعا لهذه الوسوسة. فالشريعة حرصت على إبقاء المسلم على هذا الأصل وعدم فتح باب الشكوك لا في العبادات ولا في المعاملات. ولذلك في المعاملات قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني على غير لوني، فقال له هل لك من إبل؟ الحديث المشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له المثل بما يجعله باقيا على الأصل واليقين، وهو براءة امرأته ونزاهة فراشه. هذا أصل عند العلماء رحمه الله مستقى من أصول الشريعة. فالشريعة حاربت الشكوك وقطعت دابرها. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله كلمة عظيمة، قال أله عنه، يعني إذا جاءك الشك أله عنه. خرجت إلى المسجد فشككت هل خرج منك ريح أو لا، فله، كأنك ما تفكر هل خرج أو ما خرج، أله عنه ولا تلتفت إلى هذا الشك. وهكذا إذا جئنا في اليوم 29 هل غدا رمضان أو لا؟ طيب وما يدريني، الناس الآن تساهلت في الدين، إذن أكمل العدة وانقصها؟ تقول أكمل العدة وأنا في شعبان حتى يتبين لي أنه من رمضان، ولا يجوز أن يصومه على اعتقاد أنه من رمضان. وحكم المصنف رحمه الله أنه مذهب أكثر السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ومذهب عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وغيره وأبي هريرة وعائشة رضي الله عن جميع من وأبي هريرة. ورخص الصوم الذي يشك فيه أم المؤمنين عائشة وأسماء رضي الله عن جميع، ومذهب مرجوح لأنه قد يجتهد الصحابي ويخالف اجتهاده المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم اطلاعه على السنة أو لسبب آخر، لكن المهم اتباع السنة. فالمقصود أن يوم الشك لا يصام، وأن صومه نص عمار رضي الله عنه على أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عصيان. وتعبيره رضي الله عنه بكونه معصية يدل على تحريم صوم هذا اليوم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يصومه من رمضان. فيبقى السؤال، لو أنه في ليلة 30 ليلة الشك قال أنويها على أنها من رمضان فصام، وهو لم يثبت عنده أنه قد دخل الشهر، ثم لما أصبح قيل له نعم الليلة من اليوم يوم من رمضان، فأكثر أهل العلم على أنه يلزمه القضاء، وهذا ما يسمى بالتردد في النية، لأن النية جاءت على وجه الشك ولم تأتي على وجه الجزم، والأصل في النية أن تكون على وجه الجزم لا على وجه الشك، وهذا ما يسمى بالتردد في النية، وهي مؤثرة في العبادات. فالمقصود من هذا أنه لو صام اليوم الشك على أنه يحتمل أنه من رمضان، قال إن بان أنه من رمضان فأنا صائم، فحينئذ لا يصح صومه ويلزمه قضاء ذلك اليوم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه كان عنده أصحابه جلوسا، ومن سياق الحديث أن اليوم يوم الشك كانوا جلوسا عنده، وأتي بشاة مصلية يعني مشوية، الصلي بالنار الشوي بها، هناك الشيء المطبوخ الذي يجعل في الإناء يقال طبخ، ما إذا عرض للنار مباشرة فيكون حنيذا ويكون مشويا. فأتي بشاة مصلية، هذا من كرمه رضي الله عنه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم الكرم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم رضي الله عنه أصحابه بالشاة. أين الذين يعيبون على الناس اليوم الكرم ويقول لك هذا بذخ هذا إسراف؟ يأتي ضيف يذبح شاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الملائكة النفر جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام فذبح لهم عجلا، فما يخاف من الكرم إلا البخيل، ولا يهون منه إلا البخيل. مات قومي وانقضوا ومضوا وماتت تلك الكرامات، وخلفوني في قوم ذوي بخل لو يبصروا طيف ضيف في الكرامات، لو شفوا في النوم ما في اليقظة من شدة الفجعة يموتون. فالكرم سمة مباركة، وهي من سمات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وأتباع الأنبياء الكرم. وأفضل ما يكون الكرم في الخلق، من السماحة والطيبة واليسر والعفو عن من ظلم الصفح والتجاوز عن المسيء كما كان هدي عليه الصلاة والسلام، ثم بعده الكرم في الإحسان إلى الضيف. حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا قالوا للكرم، والصحيح أن الله اتخذه للإخلاص والتوحيد، لإخلاصه وتوحيده ثم لكرمه. فالكرم أمره عظيم. فانظر كيف هؤلاء جلوس عند عمار رضي الله عنه وارضاه فجاء بشاك، هذا من كرمهم رضي الله عنه. الكرم إذا كان في الإنسان سجية وطبعا لا يلام عليه. أثر عن الشافعي رحمه الله أنه مر بالسوق وكان في حذائه أو شذ حذائه منقطعا، فجاء حذاء وتناول الحذاء وأصلحه، وكانت معه نفقته مع صاحب مع أحد أصحابه، قيل من الربيع وقيل غيره، فقال صاحبه فالتفت إلي الشافعي قال كم بقي معك من النفقة؟ قال قلت كذا وكذا دينارا، هو شذ عن نعل يمكن يصلح بجزء من الدرهم، فقال ادفع إليه ما بقي من النفقة. الكرم ما يستطيع الإنسان أن يملك نفسه إذا فتح الله عليه بابه، وإذا فتح الباب على الكريم فتح الله عليه أبواب الفضل منه سبحانه وتعالى. يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك. هؤلاء جلوس عنده رضي الله عنه، ليسوا ضيوف سفر ولا جاءوا من سفر تقول يعني أمر واجب عليه أو أمر ملزم به بعادة يحصل فيها الإحراج، كانوا جلوسا عنده، فما شعروا إلا والشاة داخلة عليهم. أتي بشاة مصلية، والكريم من أشد ما يكون عنده ألا يؤكل من طعامه. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما قيل في قوله تعالى فأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وأوجس منهم خيفة، قيل نكرهم طبعا خاف أنهم لا يكونوا من الإنس، لأنهم إذا امتنعوا من أكل الطعام فغالبا أن يكونوا من الإنس من غير الإنس، إما أن يكونوا من الشياطين وإما أن يكونوا من الملائكة، فنكرهم وأوجس منهم خيفة. وقيل نكرهم لأن الكريم يتغير حاله ويسوء أمره إذا لم يصب من طعامه، ولا ترى أبهج منه إذا أكل من طعامه، بل ربما يفضلك ويعطيك طعامه الذي بين يديه، فإذا طعمته وأكلته وجدت فيه من الفرح والسرور كأنه هو الذي طعم الطعام. وقد رأينا هذا في بعض مشائخنا من باب التحدث من آثرهم، والله إنه ليأتي مجهدا لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليه من شدة الإعياء والإرهاق، فإذا أتي بطعامه يقدم ابنه ويقدم من حوله إذا رآه يشتهيه فيأكل من طعامه ولا يرده عن شيء، ولربما أجهز على الطعام كله، ومع ذلك تجد فيه من السرور والبساطة. هذه نعمة من الله عز وجل وفضل من الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الكرم والإحسان. قال يا قوم أسلموا فقد أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، فربى في أصحابه هذا المعنى. فأتي بشاة مصرية فتنحى رجل من القوم، هذا الرجل كان صائما يوم الشك، فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على تنبيه المخطئ على خطأه، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يألون جهدا عند خطأ المخطئ أن ينبهوه، وإن كان ضالا بإذن الله أن يهدوه، وإن كان تائها أن يرشدوه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه دليل على أن الوالد أو الشيخ إذا رأى من معه تقصيرا أن ينبه. فقال رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فيه فوائد منها ما ترجم له المصنف من كراهية صوم اليوم الذي يشك فيه، وهذه الكراهية إذا ربطت بقوله فقد عصى صارت كراهية تحريم وليست كراهة تنزيه فقط، إنما ترتقي إلى درجة التحريم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه من صام اليوم الذي يشك فيه في عموم، لأنه لم يستفصل من الرجل، ولكن هذا العموم مخصص بأن كان لو كان عليه قضاء من رمضان أو كان عليه صوم مفروض من كفارة أو نذر فحينئذ يستثنى، لكن ظاهر قوله فقد عصى يفهم منه العموم، ولكن السنة دلت على استثناء ما ذكرناه، لأن الأصل في المسلم أنه مطالب بإبراء ذمته في هذه الحقوق والواجبات. في هذا الحديث دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله من كراهية صوم يوم الشك، وقلنا أن الأصل في المسلم أن يعمل اليقين وأن يطرح الشك، وأنه لا عبرة بالصوم إذا صام مترددا في هذا اليوم هل هو من رمضان أو من شعبان، فإنه لا يجزيه عن رمضان كما حكاه المصنف رحمه الله عن من ذكر من أهل العلم رحمة الله على الجميع.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية. والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي.
الإحصاء من الحصى، وكان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يعدوا يعدون بالحصى، فلو كان عند الشخص وردا أو شيئا وأراد أن يضبطه فإنه يعد بالحصى كما ورد في فعل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ودلها النبي صلى الله عليه وسلم على الأفضل حينما رآها تسبح بالنوى، فقال عليه الصلاة والسلام: اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. فكانوا يحسبون بالحصى وبالنوى، فيحصون الأشياء ويعدونها به، فسمي الإحصاء إحصاء من هذا الوجه. والمراد بإحصاء شعبان لرمضان ينبغي أن يعلم أن ضبط الرؤية لدخول شهر رمضان موقوف على ضبط شهر شعبان، فلا نستطيع أن نجزم أو يغلب على ظننا بأن الليلة ليلة شك إلا إذا كان دخول شعبان صحيحا. ومن هنا تراء الأهلة أمر من الأهمية بمكان، ومذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أنه يجب تراء الهلال، بمعنى أنه فرض على الكفاية، وإن كان عند الحنابلة وغيرهم أنه مستحب، والصحيح أنه فرض على الكفاية، لأن تضييع الترائي يؤدي إلى ضياع الحساب الشرعي للعبادات ومواقيتها. ومن هنا ينبغي أن يحتاط في رجب وشعبان، فإذا تم ضبط دخول شعبان فإنه يمكن ضبط دخول رمضان في الغالب، بحيث أن نأتي في ليلة الشك ونقول: إن تمت الرؤية فشعبان ناقص، وإلا حكمنا بكماله. فإذا حكمنا بكمال شعبان حكمنا على أصل صحيح، لأن دخوله كان صحيحا. فالإحصاء قيل هو الضبط، وقال بعض العلماء إنه عام، كما أشار إليه بعض الأئمة أنه يدخل في الإحصاء ضبط دخول شعبان، وأيضا ضبط منازل القمر. فأنت إذا كنت مثلا في الأيام التي تسبق أيام الشك، بحيث مثلا من 20 شعبان تعرف منازل القمر ومغيبه وسقوطه، هذا الضبط يساعدك ليلة الرؤية. ولذلك القمر يختلف صيفا وشتاء ببعده وقربه من خط الاستواء، وهذا الأصل يجعلك أنك إذا كنت قد أحصيت منازل القمر وعرفتها وضبطتها، يسهل عليك ليلة الشك أن تعرف أين ستكون الرؤية، وتتحدد الرؤية في المكان الذي تراه. حتى كان بعض العلماء رحمهم الله ملما بمنازل القمر إماما جيدا، وحدثت لأكثر من حادثة، منها حادثة لأحد العلماء كان بقباء، وجاء الشاهد وشهد أنه رأى الهلال، وكان هو الشيخ في منطقة قباء في المدينة، فقال: استدعوا لي الشاهد الذي شهد. قال: أين رأيت الهلال؟ في أي جهة بالضبط؟ قال: رأيت في هذه الجهة. فقال له: أبدا لا يكون الهلال هنا، أنت مخطئ في رؤيتك. وتلاحى الناس وحصل خلاف بينهم، ثم شاء الله عز وجل بعد الضغط على هذا الشاهد تبين أنه قد كذب في شهادته. فمعرفة منزلة القمر والإحصاء بالضبط يساعد الإنسان على الرؤية الصحيحة. ومن هنا هذا الحديث، وإن تكلم في سنده لكنه من جهة المعنى صحيح. فأصل أن الإحصاء والضبط لشعبان معين على ضبط دخول رمضان، والأصل في الشهور الشمسية القمرية أنه يعتنى بها، ويكون هناك من يتفرغ لرؤية الهلال ومعرفتها، حتى ذكر بعض العلماء أنه كان ينبغي عند تساهل الناس في الرؤية أن يخصص لطائفة أن ترى الرؤية، وأن يكون لها حتى من بيتنا المسلمين حتى تتفرغ لهذا الأمر، شأن ذلك شأن فروض الكفايات إذا تعطلت ولم يوجد فيها المحتسب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. قال رحمه
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة لها عقد لها المصنف رحمه الله، باب سيأتي إن شاء الله، ومن استعجل شيئا قبل إبانه عقب بحرمانه. إن شاء الله سيأتي بيانها وتفصيلها وذكر الأدلة فيها وأقوال العلماء في مكانها بإذن الله. نعم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، هل فيه دليل على فضل شهر شعبان على ما دون رمضان من الشهور؟ أسابكم الله.
أما الصيام في شهر شعبان إذا كان لمعنى التقوي على رمضان فلا شك أنه من أفضل الطاعات وأجلها، لأن العلماء عندهم الفضائل أعلى مراتبها ما كان أعلى مراتب الفضل ما كان في الفرائض، ثم ما كان وسيلة إلى الفريضة. هناك الفريضة وهناك الوسيلة إلى الفريضة، فكل ما كان وسيلة إلى ضبط الفريضة وأدائها على أتم الوجوه وأكملها فإنه يكون الفضل فيه أكثر على حسب فضيلة الفريضة نفسها. فلما كان الصوم إذا دخلت شهر رمضان ولم تصم قبله فإن الصوم سيجهدك وسيؤثر عليك، ولا تستطيع النفس أن ترتاض على صيام رمضان إذا فوجئت به ولم تعتد تتهيأ له بصيام في شعبان، قد لا تستطيع النفس هذا الصوم إلا بعد تقريبا أسبوع أو فترة، وهذا سيضيع على الإنسان، ربما يحرم الإنسان من بعض الطاعات، يحرمه من الخشوع في الصلوات، ويضعفه عن صلة الرحم، ويضعفه عن بعض النوافل والخير الذي يناله لو كان معتادا على الصوم قويا عليه. ومن هنا الصوم من شعبان المراد به التقوي على رمضان، فما كان من الصوم على هذا الوجه فلا شك أن صيام شعبان على هذا الوجه معين على رمضان، وحمل عليه كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان، إنما المراد به التقوي على رمضان. ولذلك تجد الشخص إذا صام أول يوم من رمضان يصيبه الصداع، ومنهم من تخور قواه، ومنهم من تستمر معه هذا الإعياء والتعب إلى ثالث يوم إلى رابع يوم، لكن لو أنه اعتاد وتمرن على الصوم قبل دخول رمضان في شعبان فلا شك أن شعبان يعينه من هذا الوجه، وغفلة الناس عن ذلك تفوت عليهم كثيرا من التقوي والتهيؤ لهذه العبادة العظيمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نعلق قلوبنا بالله تعالى مع قرب شهر رمضان؟ ونصيحة للذين يضيعون أوقاتهم في غير القرآن. أثابكم الله.
تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى موقوف على أمور عظيمة، أولها وأساسها الدعاء، فيسأل العبد ربه أن يعلق قلبه به لا بشيء سواه. وإذا سأل الله عز وجل مخلصا من قلبه فصدق مع الله صدق الله معه، والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. ولا شك أن أعظم عطية أعطاها الله للعبد بعد توفيقه لهذا الدين وهدايته له أن يجعل قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. من تعلق بالله اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من تعلق بالله صلح قلبه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن تعلق بالله اطمأن قلبه، لأنه من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن من تعلق بالله أصبح الله عز وجل أكبر همه ومبلغ علمه وشغله الشاغل، وحينئذ يكثر من ذكر الله، ويكثر من الخوف من الله والرجاء فيما عند الله والطمع في رحمة الله، حتى يكون من أكمل الناس ذكرا لله بجنانه وجوارحه وأركانه ولسانه، فيبوأ أحسن المنازل في الدنيا والآخرة. من تعلق بالله عز وجل رزقه الله القول السديد والعمل الصالح الرشيد فصلحت أحواله كلها. التعلق بالله أن يصبح العبد لله لا لأحد سواه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبد حينما يعلم أنه ما خلق في هذه الحياة من أجل أن يطعم ويأكل ويشرب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ما خلق من أجل أن يكون عبدا للناس بالنفاق والرياء والتملق والتزيف والكذب وغش الناس، ما خلق من أجل أن يكون عبدا للدينار والدرهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا تعلق بالله انكسرت هذه الأمور كلها أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجتمع الحق والباطل في مكان، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق يغلب ولا يغلب، ومن هنا إذا كان قلبه مملوءا بالله عز وجل وبتعظيم الله سبحانه وتعالى والطمع في رحمة الله، فإنه لا يمكن أن تدخله فتنة على قدر إخلاصه. ولذلك إذا تعلق بالله أخلص، وإذا أخلص وحد وتجرد لله سبحانه وتعالى، وعندها إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، فبارك الله قوله وعمله وأصلح الله له أمره كله. من كان لله كان الله جل له، فارغب إلى ربك تكفى الهم والمؤنة. من كان مع الله كان الله معه، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. فالأصل أن المسلم إذا كان مع الله عز وجل كفاه الله وحماه ووقاه. ومن كان متعلق القلب بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغنيه من واسع فضله. المتعلق بالله سبحانه وتعالى من أصدق دلائله أنك تجده من أغنى الناس بالله عز وجل، فلو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها من فتنها وزينتها وزخارفها ولهوها لا يلقي لها بالا إذا لم تكن على طاعة الله سبحانه وتعالى. قلب خلاص انصرف إلى الله. فكما ترى عيناك من استهوته الدنيا ففتنته وألهته وشغلته وأخذت بمجامع قلبه إليها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، فأصبح يدور في أفلاكها يوالي من أجلها ويعادي من أجلها، فولي الله أعظم من هذا كله في حبه لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. تعلق بالله سبحانه وتعالى أن تدعو الله أن يجعل الآخرة أكبر همك ومبلغ علمك وغاية رغبتك وسؤلك. اللهم ارزقني المعرفة بك، تسأل الله أن يرزقك المعرفة به، لأنه من أعظم أسباب التعلق بالله أن يعرف العبد من هو ربه. تعلقت قلوب بربها حينما علمت أنه ملك الملوك، وأنه إله الأولين والآخرين، وأنه ديان يوم الدين، وأن الأمر له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، وأنه إليه يرجع الأمر كله. عندها تعلقت بالله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد الإسلام قويا عزيزا حتى في زمان الفتن، وتجد المسلم أقوى ما يكون عودا وأصلب ما يكون دينا وأثبت ما يكون جنانا، والفتن تتناهش وتتخطف من بين يديه ومن خلفه، فلا يزداد إلا اعتصاما بحبل الله وتمسكا بدين الله، لأنه يعلم أن هذا كله لا يغني من الله شيئا، وأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه رب كل شيء ومليكه. تعلق بالله أن تعرف من هو الله الذي تتعلق به. فإذا علمت أن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، عندها لا تبالي بشيء. ومن هنا تجد فقر الناس أعظم الفقر إذا افتقرت القلوب من التعلق بالله عز وجل. أعظم الفقر وأعظم الدمار والبلاء على العبد أن يصبح قلبه خاويا من الله عز وجل والعياذ بالله. أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، تصيبه الحيرة ويصيبه القلق، تجد يقول لك المستقبل المستقبل أولادي أولادي، وكل شوية يأتيك بشيء، فتجد الرجل من بداية الصباح يلهث وراء الدنيا ويبحث وراء الدنيا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا الكون كله لماذا لا نوقر الله؟ كأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا وينبه نوح عليه السلام قومه وهو أول الرسل
لماذا لا توقرون الله عز وجل حق توقيره وتقدرونه سبحانه حق قدره؟ وهو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وجعل فيهن قمرا سراجا وقمرا منيرا سبحانه وتعالى. التعلق بالله سبحانه وتعالى هو الغنى الذي ليس بعده غنى، والتعلق بالله سبحانه وتعالى هو الأمن الذي لا يصحبه خوف، والتعلق بالله سبحانه وتعالى هو النصر الذي لا يكون معه كسر، والتعلق بالله سبحانه وتعالى هو الطمأنينة والراحة التي لا يشوبها قلق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا التعلق دلائل، فإنك تجد الإنسان منذ أن يصبح أول ما يفكر كيف يرضي الله سبحانه وتعالى، وتجده إذا أراد أن ينام أول ما يفكر كيف حاله مع الله في يومه كله، وتجده إذا شغل بشيء في مستقبله جاءت الآخرة أمام عينيه فأنسته هما غيرها، فأصبح يفكر كيف القدوم على الله سبحانه وتعالى، وهل حاله اليوم أحسن وأصلح من حاله بالأمس. المتعلق بالله جبر الله كسره وأصلح الله أمره ورفع الله قدره حينما أعطاه أعظم عطية وهي التعلق بالله سبحانه وتعالى. فالتعلق بالله سبحانه وتعالى تجد دلائله وآثاره واضحة في العبد في دينه ودنياه وقوله وعمله وسمته ودله وأخذه وعطائه، فتجده لا يمكن أبدا أن يقدم على أمر الله شيئا. قيل له إن التجارة الفلانية فيها ربح، وإن الأسهم الفلانية فيها ربح، وإن العمل الفلاني فيه ربح، سأل هل هو حلال أو حرام، هل يأذن لي ربي أن أعمل هذا العمل أو لا يأذن لي ربي. ثم تجده لا يمكن أن يتفلت يمينا وشمالا يبحث عن الرخص، متعلق بالله. إذا قل له هذه الملايين وليس الألوف وليس المئات الألوف، إذا قل له هذه الملايين حرمها الله بقوله تعالى كذا وكذا، قال سمعنا وأطعنا بنفس مطمئنة واثقة وليس بضعف ولا خور. التعلق بالله منازل، منازل السعداء وعيشة السعداء وطيبة السعداء طيبهم الله بها، طيب الله بالتعلق أولياءه أحياء وأمواتا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، هم أهل السلام الذين سلمهم الله فنزع من قلوبهم الدنيا وأدرانها وفتنها وشهواتها وتعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من المتعلقين به، وأن يجعل قلوبنا تعظمه وتوقره سبحانه وتعالى حق تعظيمه وتوقيره. والله تعالى أعلم.
بسم الله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل قضاء ديون الفقراء والمساكين كتسديد بقالة يعتبر من الكفارة كفارة الإطعام أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالإطعام يدفع إلى المسكين تمليكا ولا يسدد عنه دين الطعام، لأن التعبير بهذا المصدر يدل على طلب الإطعام للمسكين وليس مسندا إلى الماضي، وإنما هو مسند إلى الحال والمستقبل، وعليه فلا يصح تسديد الديون كفارة لأنه من باب إخراج النقد بدل الطعام. جمهور العلماء رحمهم الله على أن الكفارات لا يجزئ فيها إلا الإطعام مباشرة، وعليه فإنه لا يدفع الدين وإنما يدفع الطعام، ثم شأن المسكين إن شاء باعه وسدد دينه وإن شاء ارتفق به، لأن الله أمرنا بإطعامه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي صفة الحسد والحقد للغير، فما العمل أثابكم الله؟
العمل أن تترك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بتركه وقال لا تحاسدوا، والحسد مفسد لعيش الإنسان، منغص لحياته وحارم له وسبب في حرمانه من كثير من الخير. فالحسود والعياذ بالله كثيرا ما يقفل على نفسه أبواب رحمة الله عز وجل. عليك أن تعلم أن الله خلقك لإصلاح نفسك وطاعتك لربك، ولم يخلقك للاشتغال بالناس، نسأل الله السلامة والعافية والكراهية لفضل الله عليهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ما خلقك الله لكي تنظر في نعمه على خلقه فتزدري النعمة التي أنت فيها وتطلب الشر والبلاء لإخوانك، بل عليك أن تصلح ذات تصلح نفسك وأن تهيئها لكل خير. الحسد لا خير فيه، وعليك أن تعلم أنه يذهب الحسنات وأنه يوجب العواقب الوخيمة في الحياة وعند الممات. فقل أن تجد حسودا بارك الله عيشه، وقل أن تجد حسودا تنعم في حياته. فالحسود والعياذ بالله يصب الله المال في حجره، وإذا به ينظر إلى من هو أفقر منه، ويعطيه الله عز وجل الشبع فيمسي ويصبح شبعان ريان، وإذا به ينقم على الجائع والمسكين، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه مصروف عن التفكر في نعمة الله عليه. عليك أن تعلم دائما أن أول ما ينبغي عليك أن تنظر إلى نعمة الله عليك. فإذا نظرت إلى نعمة الله عز وجل عليك وعلمت أنك لا تستوجب على الله شيء، وأن هذه النعمة فضل من الله، حمدت الله وشكرته، وإذا حمدته رضي حمدك، وإذا شكرته زادك من فضله. فإياك والنظر في نعم الله على خلقه إلا حامدا شاكرا. عليك أن تعلم أن الحسد يظلم القلب ويغضب الرب، وأن الحسود لا بد وأن يظهر الحسد في فلتات لسانه وزلات جوارحه وأركانه فيفضح والعياذ بالله، وأن الحسود نار فتنة، ما جلس في حي إلا أفسده، ولا في مجتمع إلا دمره والعياذ بالله. أهل الحسد هم الذين يصرفون الناس عن نعمة الله، وأعظم الحسد الحسد في الدين. فإياك إن كنت طالب علم أن يكون في قلبك شيء من الحسد، وأحذرك إذا أردت أن تسلك سبيل العلماء فاعلم أن العلم ينتهي بالعبد إلى الجنة في المراتب العلى، وينتهي بصاحبه إلى النار في الدركات السفلى، وأن من دخل إلى هذا العلم من أجل والعياذ بالله يحسد العلماء على ما أتاهم الله من فضله، فإنه يبلغ بالإنسان في حسده للعلماء أنه يحسد العلماء ويحسد طلبة العلم ويحسد أقرانه، نسأل الله السلامة تعالى، فيبلغ به بحسده للعلماء أن يرد الحق وأن يصد عنهم والعياذ بالله، فيكون ممن صد عن سبيل الله. وهذا واضح في كل إنسان حسود حقود. أعظم ما يكون الحسد إذا كان لأهل العلم، والسبب أن أهل العلم أنزلهم الله هذه المنازل مبلغين لرسالته مؤدين الأمانة التي حملهم إياها، فكل من يؤذيهم آذاه الله، وكل من صد الناس عنهم فقد آذن الله بحرب. وهذه حقيقة ينبغي أن تضعها في ذهنك، حقيقة لا تغيب عن إنسان يريد أن يطلب العلم، أن هذا العلم المراد به أن تكون من أطهر الناس قلبا، لأن الله يريد منك الطهارة، ويريد أن يطهرنا حسا ومعنا، ومن الطهارة المعنوية طهارة القلوب من أدرانها التي أعظمها الحسد. الحسد هو الذي منع إبليس من السجود لآدم، الحسد هو الذي يجعل الإنسان يقول الباطل ويسكت عن الحق، الحسد هو الذي يجعله إذا رأى إنسان يتكلم بحق لا يحبه يرده لأنه من فلان، الحسد صد عن سبيل الله. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، قد يستدرج الإنسان بالحسد إلى سوء الخاتمة، فيحذر الإنسان من هذا. ولذلك تجد البعض يحسد عالما أو شيخا من أئمة السلف أو من بعدهم أو من المعاصرين أو داعية، أو يحسد إمام مسجده أو إمام حيه، أو يحسد إنسانا له نشاط في الدعوة، فيجلس والعياذ بالله لا شغل له إلا عيوبه. ثم إن هذا الحسد، وهذا أمر من سنن الله عز وجل، أن الحسود يستدرج من حيث لا يعلم فيزين له سوء عمله. وإذا أردت أن ترى العمل الصالح فانظر إلى آثاره، فتجد العمل الصالح يطمئن به القلب وينشرح به الصدر ويخشع به الفؤاد ويصلح به حال الإنسان. تبحث عن هذه الأشياء لا تجدها في الحسود، تجده على العكس تماما، حتى إنه لو قيل له إن هذا الداعي وهذا الشيخ وهذا الإمام تاب ربما والعياذ بالله كره توبته، لأنه ما يريد إلا الحقد على هذا الشخص. الحقد والحسد، الحقد أن تجد القلب مملوءا والعياذ بالله ضغينة وسوءا وشرا، إما للونه أو لأنه ما هو من جماعته، ما هو من قبيلته، ما هو من طائفته، لأنه لا يسلم عليه، لأنه لا يلتفت إليه، لأنه لا يقدره، لأنه فيحقد عليه. هذا الحقد إذا انضم إلى الحسد فصاحبه إلى هلاك، عليه أن يضرع إلى الله صباح مساء. ولذلك تجد الحسود يلفق التهم، يستدرج من حيث لا يعلم. أعظم الذنوب فيما بين الناس بعضهم مع بعض البهتان، أن يكون الإنسان صاحب بهت، بمعنى أنه يختلق الأمور ويكذب ويزور في شهادته، كل من أجل أذية الناس. ولذلك إذا وصل الإنسان إلى مقام الحسد والحقد تجده يكذب ويبهت الناس. ونسأل الله السلام عافية يرمي البريء المسلم، فكيف إذا كان داعية أو عالم بما ليس فيه، يستدرج من حيث لا يعلم، يزين له سوء عمله. وترى من آثار من دلائل الحسد أنك تجد الإنسان حريصا على أذية الغير، فتنشأ في نفسه نسأل الله عافية ناشئة الحقد والضغينة والضرر للمسلمين. أخي في الله عليك أن تعلم أنك على شفا جرف هار من نار جهنم، وأنك لاليب النار إذا مر الناس على الصراط تخطفت العصاة من المذنبين بكبائر الذنوب. وإن الذي في قلبك من الحسد والحقد كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا لم تسلم قلبك من هذا الحسد والحقد فوالله ثم والله إن لم يتدارك ربك من رحمة فأنت من الهالكين. وعليك أن تعلم أنه إذا ابتليت ببلية في أذية الناس فاحذر أولياء الله، احذر العلماء واحذر الصالحين واحذر حفظة كتاب الله عز وجل. والحسد كما ذكرنا كل العلماء كل الأقران، تجد الإنسان مع قرينه في التحفيظ أو في الدراسة ليس له شغل إلا أن يذهب للمدرس، هذا فيه، هذا يقول، هذا يفعل، هذا قام، هذا اليوم قعد، هذا ذهب مع فلان، هذا يريد من فلان كذا، بينه وبين فلان كذا وكذا. ويل لهذه الألسنة الظالمة التي تتهتك في أعراض المسلمين ولا تنتبه، ويل لهذه القلوب التي تشعل نارا من خبث الشيطان لكي يكتوي بها البراء من المسلمين. يحسد الجار جارة فتجده والعياذ بالله يستدرجه الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، لأن من سلك سبيل الشيطان وكل إلى الشيطان والعياذ بالله، فتجده يراقب جاره في كل صغيرة وكبيرة، فلا يرى نعمة على جاره إلا صارت نقمة عليه والعياذ بالله. فإن رآه قد اشترى مالا أو عقارا وجدته لم ينم ليلته والعياذ بالله من نار الحسد في قلبه والعياذ بالله، بل يصل به السوء والعياذ بالله إلى أن يكيد لجاره. وحدثت حادثة غريبة أن البعض نسأل الله السلامة والعافية يقول كان له جار مليئا بالحقد والحسد، يقول وما كنت أعلم هذا، وكان يحسن إليه إحسانا عجيبا، ففوجئ به وقد اشتكاه أنه يفعل جريمة السرقة بالإناء الذي يأتي به إليه، نسأل الله السلامة. لؤم يصل الإنسان في الحسد إلى أحط درجات اللؤم والخبث والعياذ بالله، يحسن إليه جاره ويسقيه وينعم إليه فإذا به يتهم بسرقة الوعاء الذي يسقيه به. الحاسد ينزل إلى الحضيض نسأل الله العافية لأنه تملكه الشيطان. فإذا كان في العلم في الدعوة احذر، إذا جلس مجالس العلماء تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، تحترمهم توقرهم. الإنسان الحسود لا 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 يرقب في المؤمن إلا ولا ذمة، نسأل الله السلام العافية. علاج الحسد الدعاء، تسأل الله أن يسلمك من هذا الداء، قل اللهم إني أشكو إليك الحسد والحقد، اللهم إني أعوذ بك من الحسد والحقد، من استعاذ بالله أعاذه، من استجار بالله أجاره، من استغاث بالله أغاثه، ومن دعا الله أجابه، فسأل الله أن يسلمك من الحسد. الأمر الثاني أن تشتغل بنفسك، النفس إذا ألهيتها بما فيك من العيوب والنواقص وأقبلت على نفسك تستكمل نقائصها، فتح الله عليك في العلم والعمل، أن تشتغل بالعبادات والطاعات، ثم أن تحذر من أسباب الحسد، وهو أنك إذا كان وجدت هذا في قلبك بسبب مداخلة الناس تحرص على عدم مداخلتهم، وإن وجدت هذا لسبب بينك وبين شخص تحرص على عدم مجالسته وعدم الاحتكاك به حتى تسلم. أما الحسد فإنه داء وبيل وشر مستطيل، وعلى الإنسان أن يسأل ربه من كل قلبه أن يسلمه من الحسد. والدار التي فيها الحسد أوذن أهلها بهلاك، ففيها الكذب وفيها الغش وفيها التهم الباطنة. ولذلك كان العلماء والأئمة الصالحون أشد ما يكونون على أهل الحسد، وكانوا إذا كان معهم طلابهم وأتباعهم لم يربوا فيهم شيئا مثل صفاء القلوب. ولذلك لما ذكر الله أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرحمة الحسد لا يجتمع مع الرحمة، أن الإنسان يرحم أخاه ومن الرحمة أن يحب له الخير، فهذا أمر الحقيقة ينبغي على المسلم أن يحرص عليه وأن يكون من أهله، وأن يسأل الله عز وجل أن يجعلهم من سلمت صدورهم، فإذا سمع أن أخاه جاءته نعمة قال ما شاء الله تبارك الله أسأل الله أن يبارك له، وإذا رأى على أخي أثار نعمة قال بارك الله لك فيها وأعطاك خيرها وكفاك شرها، وتمنى له من الخير مثل ما يتمنى لنفسه. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه فقد آمن بالله، ومن آمن بالله فقد هدي قلبه، ومن هدي قلبه صلح عمله. فإياك والحسد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحسد داء الأخوة في الإسلام وبلاء على أخوة الإسلام، وعليك أن تحذر، وأيضا ينبغي عليك أن تأخذ بالأسباب التي تعينك من حذر من الحسد والبعد عنه، وهو الخوف من سوء العاقبة. وإياك أن تظلم الناس بحسدك، وإياك أن تؤذيهم، فإن هذا من أعظم ما يكون من البلاء والشر. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا وإياك من منكرات الأخلاق والأدواء، إنه لا يقدر على ذلك إلا هو، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل في رسائل الجوال التي فيها دلالة على الخير، ما حكم قول تؤجر بمجرد نشرها مثلا أو تأثم لمن لم ينشرها في رسائل أخرى، وما الضابط في التأثيم وغيره أسعدكم الله؟
هو أولا قضية رسائل الجوال توسع فيها أكثر من اللازم، هذه الرسائل طبعا تحمل مادة تكون بمال، والأصل أن إنفاق المال لا يكون إلا على السنن والرشد. حقيقة استخدام الرسائل خاصة في الدعاء لما يرسل أدعية قد يكون البعض مثلا له تأويل فيها، لكن الحقيقة بعض الأحيان فيها توسع أكثر من اللازم، لأن هذا يرجع إلى نية الإنسان، والغالب أنها تكون بالمجاملة. الشخص إذا دعا للشخص دعوة في ظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثل، ما الداعي أن يرسلها له؟ لا شك ما تزيد من المحبة والمودة، لكن إذا توسع فيها وأصبحت إلفا وعادة، ثم فلان يرسل لك رسالة لا بد أن ترد عليها، ثم تخزن الرسائل عشان كل ما جاءتك رسالة ترد عليه، هذا إضاعة للمال، فيها إضاعة للمال، في توسع أكثر من اللازم، شغل للأوقات. يعني في بعض الأحيان إذا احتاج أن يرد عليك في دقيقتين أو ثلاثة وهو طالب علم ولا مشغول، وإذا لم يرد عليك غضب، إذا لم يرد عليه غضب وقال هذا ما يبالي برسائل هذا، انظر كيف نحن نهتم به ونرسل له رسائل طيبة ولا يرد عليه، ثم ينقم عليه، مصيبة، إن أجابه مشكلة وإن ما رد عليه مشكلة. فالحقيقة في توسع في مسألة رسائل الجوال. أما مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإنسان إذا نشر شيئا فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يؤجر إذا أخلص لله عز وجل، هذا ما في إشكال. لكن تأثم ما أظن، يعني هذا سؤال مبهم، يأثم فيما فيه إثم، إذا تعين عليه أن ينقل هذا الشيء ولم ينقله يأثم، لكن أن تجزم بأنه آثم تغيير منكر فرض على الكفاية، ما يدرك أنه ما قام به أحد حتى يأثم هذا، إذا أثم هذا أنت تأثم أيضا، من الذي أخرجك أنت أيضا من الإثم؟ لأنه بلغك كما بلغ غيره، فما يخرج من الإثم إلا أن يبلغ، هنا الإشكال، إذا ما بلغت تأثم. طيب الآن السؤال، هل زوال الإثم أن نبلغ نقول والله حصل المنكر الفلاني حصل؟ لا أبدا، زواله أن يزال هذا المنكر، لا أن يبلغ بعضنا بعضا، هنا خلل في مسألة تأثم. وينبغي أن يعلم أن التوسع في الحكم من أشخاص ليس عندهم علم وليس عندهم، وهذا بالعاطفة، هذا خطره عظيم وبلاؤه وخيم، وعلينا أن نعلم أن القول على الله عظيم، وأن علماء بلغوا من العلم شأوا عظيما رعدت فرائسهم من خشية الله في القول على الله بدون علم. لا تقول تؤجر فتشهد على الله أنه سيأجره، ولا تقول تأثم إلا ببينة وعلم، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. ولذلك أوصي إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. أما رسائل الجوال فحقيقة في أشياء كثيرة فيها ملاحظات وفيها توسع، وخاصة شغل أهل العلم ومن هم مشغولون بما هو أصلح، يعني والله أني بعض الأحيان أحرج بعض الرسائل يعني تأتيني في وقت أصلا إذا قرأ الجوال برسالة، الغالب أن الإنسان لا قدر الله يخاف أنه حصل شيء ولا حصل مكروه، فإذا كان يعني أمكن قصر هذه الأمور على الحاجة وحسن استخدام هذه الأشياء على وجه يليق بعيد عن إضاعة المال وبعيد عن المبالغة، وأخوك إذا أحببته وأرسلت له مرة ما في داعي كل مرة، وعلى أخيك أن يعذرك أنه إذا لم ترسل له فمعنى ذلك أنك ما تحبه، هذا أمر يعني ينبغي أن ينتبه له. وعلى كل حال ما نكره الخير لإخواننا، نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لهم في الجوالات وغير الجوالات والرسائل والمسائل وفي كل شيء، لكن الحقيقة فيه توسع، يعني أمر فيه توسع، خاصة إذا جيت تحسب أنه خيارات الإرسال لعدة أشخاص ثم اشتغل الجوال على عدد ما فيه، ما يعني يكلف، ربما لو أن هذا الريال أو نصف ريال تكفكف به دمعة يتيم، وربما تتبرع به لأرملة أو محتاج فيكون لك أجرا عظيما من الله، يكون لك به الأجر العظيم عند الله عز وجل. وعلى كل حال هذا ما أصيبين أنه يتحفظ في هذا الأمر ويحسن استخدامه على السنن، وهذا أفضل وأحسن. نسأل الله بعزة وجلال أن يسددنا ووفقنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.